والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا، أهلا بكم مرحبا في هذه الحلقة الجديدة من حلقاتي أو سلسلة حلقاتي شرحنا لكتاب مناهل العرفان الشيخ أشياخنا الشيخ الزرقاني رحمه الله ورحمة الله واسعة. تفضل أخ محمد، نكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي إن شاء الله تعالى.
أما من قال إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء لا حال افتراقهم، فأبو شام قال في المرشد الوجيز في الباب الخامس منه: فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم، فمما نسب إليهم وفيه إنكار أهل اللغة وغيرهم الجمع بين الساكنين في تاءات البزي وإضغام أبي عمرو وقراءة حمزة فما استطاعوا، وتسكين من أسكن بارئكم ونحوهم، وسبأ ويا بني ومكر السيء، ويشبع الياء في يرتقي ويتقي ويبصر، وأفئدة من الناس، وقراءة ملاءكة بفتح الهمزة وهمز ساقها، وخفض والأرحام في أول النساء، ونصب كن فيكون، والفصل بين المتضايفين في الأنعام، وغير ذلك، إلى أن قال: فكل ذلك محمول على قلة ضبط الرواة فيه. ثم قال: وإن صح النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة المباحة عليه على ما هو جائز في العربية فصيحا كان أو دون ذلك، وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما نسبها، حملا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم والسادة من أصحابه على ما هو اللائق، فإنهم إنما كتبوه على لغة قريش فكذا قراءتهم به. قال: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة، أي في كل فرد ممن روى عن هؤلاء السبعة. قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله تعالى واجب. قال: ونحن بهذا نقول، لكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له، مع أنه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. فانظر يا أخي إلى هذا الكلام الساقط الذي خرج من غير تأمل المتناقض في غير موضع في هذه الكلمات اليسيرة. أوقفت عليه شيخنا الإمام ولي الله تعالى أبا محمد بن محمد بن محمد الجمالي رضي الله عنه، فقال: ينبغي أن يعدم هذا الكتاب من الوجود ولا يظهر البتة، وإنه طعن في الدين. قلت: ونحن يشهد الله أننا لا نقصد إسقاط الإمام أبي شامة، إذ الجواد قد يعثر ولا يجهل قدره، بل الحق أحق أن يتبع، ولكن نقصد التنبيه على هذه المزلة ليحذر منها من لا معرفة له بأقوال الناس ولا اطلاع له على أحوال الأئمة. أما قوله: فمما نسب إليهم وفيه إنكار أهل اللغة، إلى فغير لائق بمثله أن يجعل ما ذكره منكرا عند أهل اللغة وعلماء اللغة والإعراب الذين عليهم الاعتماد سلفا وخلفا بوجوه يوجهونها ويستدلون بها، وأن يسعهم إنكار قراءة تواترت أو استفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نويس لاعتباره بهم، لا معرفة لهم بالقراءات ولا بالآثار، جمدوا على ما علموا من القياسات وظنوا أنهم أحاطوا بجميع لغات العرب أفصحها وفصيحها، حتى لو قيل لأحدهم شيئا من القرآن على غير النحو الذي أنزل الله يوافق قياسا ظاهرا عنده ولم يقرأ بذلك أحد لقطع له بالصحة، كما أنه لو سئل عن قراءة متواترة لا يعرف لها قياسا لأنكرها ولقطع بشذوذها، حتى إن بعضهم قطع في قوله عز وجل ما لك لا تأمن بأن الإدغام الذي أجمع عليه الصحابة والمسلمون لحن، وأنه لا يجوز عند العرب لأن الفعل الذي هو تأمن مرفوع فلا وجه لسكونه حتى يدغم في النون التي تليه. فانظر يا أخي إلى قلة حيلة هؤلاء من الله تعالى، يجعلون ما عرفوه من القياس أصلا والقرآن العظيم فرعا، حاشا العلماء المقتدبين من أئمة اللغة والإعراب من ذلك، بل يجيثون إلى كل حرف مما تقدم ونحوه، يبالغون في توجيهه والإنكار على من أنكره، حتى إن إمام اللغة والنحو أبا عبد الله محمد بن مالك قال في منظومته الكافية الشافية في الفصل بين المتضايفين: وعمدتي قراءة ابن عامر، فكم لها من عاضد وناصر، ولولا خوف القول وخروج الكتاب عن مقصوده لأوردت ما زعم أن أهل اللغة أنكروه وذكرت أقوالهم فيها، ولكن إن مد الله في الأجل لأضعن كتابا مستقلا في ذلك يشفي القلب ويشرح الصدر، أذكر فيه جميع ما أنكره من لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الشبهات التي أثارها أبو شامة وبدأها بأن القراءات العشرة تواترت فيما اجتمع القراء عليه، ولكن أنكر بعض الأحرف التي اختلفت عند بعض الرواة والقراء. الحقيقة طبعا أحد إنكاراته أو أسباب إنكاراته أن هناك بعض الكلمات عنده قد لا توافق القياس المعروف في قواعد اللغة عند أهل اللغة أو عند بعض أهل اللغة. طبعا هذا الكلام حقيقة مردود كله كما ذكر الشيخ، ولا يقر علي شيء منه البتة، بل أسوق لمن يود أن يأخذ هذا تفصيلا ابن عادل رحمه الله تعالى الحنبلي في كتابه اللباب في علوم الكتاب، تتبع كل هذه المواضع وكل هذه الكلمات كلمة كلمة ورد فيها على، وهو صاحب لسان عربي فصيح، هو الحلبي في كتابه الدر المصون، تتبع كل كلمة قيلت وأثبت أن لها أصل لغوي، بل من أفصح اللسان اللغوي. لكن بعض أهل اللغة تعلم قواعد دون أن يجمع ما عند العرب من ألسن في هذه القواعد، فهناك كلمات جاءت لها قياسات معروفة وكلمات جاءت على غير قياس، وكثيرة جدا في اللغة العربية جاءت على غير قياس. ليس معنى أن الكلمة لم توافق قياس يبقى ليست عربية، أو طريقة النطق لم توافق القياس اللغوي ليست لغوية، هذا يعني حقيقة جهل منهم كبير، جهل باللغة التي تحدث عنها، لأنهم هم أعلم الناس بأن هناك كلمات كثيرة جدا جاءت في اللغة على غير قياس. ورب العالمين لما أنزل كتابه انتقى من كلمات العربية أبلغها وأدقها في السياق. والحقيقة علماء التفسير برعوا برع شديد جدا جدا، خاصة ابن عادل الحنبلي وشيخه الصامت الحلبي، برعوا في أنهم جاءوا على كل هذه الكلمات وأثبتوا أن المعنى في السياق لا يستقيم بغيرها ولا يستقيم بسواها. دقة القرآن تجاوزت كل حدود، وليس معنى أن هناك يعني من يجهل بعض الجوانب في اللغة العربية أن يصبح صاحب حق في أن يقيس على القرآن الكريم أو يصبح حاكم على ألفاظ القرآن الكريم. القرآن حاكم على اللغة ولا عكس، فكم من كلمات عربية استعملتها بعض بطون العرب ولم تبلغ قريش ولم تعرف عند قريش، أو عند بعض القبائل العرب. ليس معنى هذا أن العرب لم يتكلموا بها. رب العباد أعلم بكل ما عند العرب، والحقيقة هذا من الإعجاز في القرآن وليس العكس، ليس مأخذ في القراءات، بل هو أحد وجوه الإعجاز الخطيرة جدا جدا جدا. والقرآن تفنن في هذا تفنن عجيب جدا. بعض الكلمات اصطلحت بعض بطون العرب على استعمالها بمعنى دقيق خاص بهم لم يعمم عند العرب، وهذا كثير ليس بالقليل، وما زال الآن. أقرب الأمر بأمثلة فبالمثال لتوضح المقال. لما أنادي الآن إنسان باللغة العربية أقول للشيخ خبير تعال يا ولد، ماذا أعتبر هذا اللفظ؟ تصغير أهل. هذا استعمال دارج عند كثير من بطون العرب. قريش نفسها استخدمته العكس. لو جئت الآن لرجل من أهل مكة كبير السن وناديته تعال يا ولد، يأتيك الحصان يجري. لماذا؟ لأن اللفظة وإن استخدمت للتصغير والتحقير عند بعض كثير من بطون العرب، استخدمت عند قريش للتعظيم. تقول تعالى يا ولد، يعني يا من لم تلد مثله ولاده، فأنت مدحت. اللفظ واحد، اللفظ واحد، واستعمالات العرب له اختلفت، بل حتى من استخدمه في التنقيص يضطر أحيانا استخدمه للتعظيم. إذا أتى إنسان فري من الأمر أمر عظيم جليل، تقول فلان ولد، تقصد بتنقيصه أو مدحه؟ ولد تقصد مدحه لا تنقيصه. فاللفظة واحدة واستخدمت في المدح واستخدمت في الذم. ليس معنى أن من ألف استخدامها في الذم أن لا تستخدم في المدح عنده. هذا جهل منه باستعمالات العرب لبطون أو بطون العرب لهذه الكلمة. مثال ثاني، لو ناديت الإنسان الآن أو مدح وصفته قلت فلان صعب، ماذا تعني بصعب؟ شديد، عنيد. هذه الكلمة لو قلتها للآن بلفظها لرجل من أهل حمير في اليمن، وهي أحد البطون العربية التي جرى القرآن باستعمال لسانها، لو قلت له أنت صعب لاستل خنجره وأتى بكرشك. ليه؟ لأن الكلمة عندهم لا استخدام خاص بهم. صعب أشد الذم، الحمار النتن اللي بيعض ويرفص، كلمة واحدة. واستخدامات العرب لها اختلفت. للآن لو سألت لمريض العافية أسأل الله لك العافية، لو قلت أهل المغرب العربي ينكرونها عليك، لأن العافية عندهم تعني الموت عكس ما استخدمه الناس. والكلام هذا كثير في العرب. استخدمت كلمة بصير تطرق على المبصر وعلى ضد على الأعمى، فيقال بصير تيمنا أن يبصر. واستخدمت كلمة السليم على السليم واللديخ، هذه كلمات تأمل أن يشفى وأن يبرأ وأن يسلم. هذه كلمات مشتركة، العرب استخدموا الشيء اللفظة بشيء بلفظها وضدها، بلفظها وضدها، وهذا في القرآن كثير. كلمة قرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء، والقرء يستخدم في الحيض وضده الطهر. ليس معنى أن الإنسان عرف استعمال الكلمة أن العرب لا تستخدمها بغيرها. ولذلك العلماء علماء القرآن حاولوا في تفسير القرآن جمع كل استعمالات العرب للكلمات. القرآن لما نزل لم يخاطب بطن ولا بطن العرب، بل خاطب كل بطن العرب بألسن العرب التي يعرفونها والتي يعتادونها. كيف يوفق بينهم؟ هذا من الإعجاز الرهيب جدا جدا. يأتي بالكلمة في موضع باستعمال بطن، وفي موضع آخر باستخدام بطن آخر. قد يأتي اللفظين في رواية واحدة، وقد يأتي اللفظين في قراءتين، وقد يأتي اللفظين في روايتين، وقد يأتي اللفظين من طريقين. كل هذا وارد في القراءة العشر. على سبيل المثال في رواية واحدة كلمة عتي، يقول النبي له زكريا قد بلغت من الكبر عتية، وتقرأ عتية وعتي، لفظ واحد عتية وعتي. هي نفسها في نفس السورة في نفس الرواية: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية وعتي. يبقى القراءتين واحد في اللفظين، عتية وعتية، عتية وعتي، اللفظ واحد، لكن هل المعنى واحد؟ أبدا. نبي الله زكريا يقول وقد بلغت من الكبر عتي، ورب العباد يقول في الموضع الآخر: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي. عتية الثانية جاءت بلسان قريش، تقول فلان عتي أو عتو، وعتى بل لجوا في عتو ونفور، بلغ به العناد حد الجحود والنكران والظلم والطغيان والعدوان. هذا استعمال قريش اللفظ. هزيل تقول فلان عتي أو عتي، بلغ به من كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه. المعنى مختلف تماما واللفظ واحد، لكن القرآن استخدم اللفظين في موضع جاء بلسان هزيل وفي موضع جاء بلسان قريش، حتى تعلم هزيل ما عند قريش وتعلم قريش ما عند هزيل. وقس على هذا في كلمات القرآن، قد تأتي الكلمة في استعمال نادر لبطن لا عز أن يعرف عند كثير من النحاة، عند أقول عند كثير من النحاة لكن معروف عند بعضه، فيحكم عليه أنه ليس بعربي، أو يحكم عليه أنه على غير القياس المعتاد، مع أنه ثبت وتكلم بالعرب واستعمله العرب. ولذلك القرآن أصبح حجة على اللغة ولا عكس، وليست اللغة هي الحجة على القرآن، لأن الذي علم العرب لغاتهم وألسنتهم هو رب العالمين. قال تعالى: من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. من العليم باللغة من رب العالمين؟ فإن استعمل الكلمة استعمال يقينا هو الاستعمال، جهلنا به لا ينفيه، فالعيب فينا وليس في النص. أنا سقت هذه المعنى حتى ندرك أن هناك كلمات وألفاظ نطقها العرب ولهجات تكلم بها العرب قد لا تبلغ جميع العرب، أخذك معي حتى نبين هذه الحقيقة. ومن بين الكلمات التي اعترض عليها أبو شامة العرب استخدموها بنفس الكيفية، وجاء القرآن بها فوافقت اللسان العربي نطقا ومعنى ولفظا. ليس معنى أنها لم توافق بعض البطون أنها لا توافق جميع البطون. جهله بما عند غيره لا ينفي ما عند غيره، واضح المعنى الدقيق ده؟ فطبعا هذا الكلام يبطل كل ما قال أبو شامة في هذه الكلمات التي استدل بها، وخاصة أنها ثبتت بالتواتر، وافقت رسم المصحف، وافقت لسان العرب ولو من وجه. أقول ولو من وجه صحيح ثابت، ويقينا القرآن وافق كل كلمة فيه وافقت وجه العرب، بل أقول هو أشد. كلمة خير في القرآن العرب استخدمها 15 استعمال، القرآن جاء بالخمسة عشر استعمال. مرة استخدمها لا بمعاني، بمعنى القوة، بمعنى المال، بمعنى العطاء. كل موضع لما يقول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الأقربين. طب واحد عمل خير بنى مسجد يوصي به الوالدين الأقربين،
خيرا خيرا لأكثر من معنى ولا قدر،
خيرا لها 15 معنى. جاء القرآن باستخدام 15 معنى. إن ترك خيرا هنا بمعنى مال فلا يوصى إلا في المال، لا يقال مطلق الخير يوصى فيه أبدا. لما قلت تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنه كانوا مجرمين، الله أكان غيرهم خير منهم وهلكوا؟ أهلكهم الله بالخيرية؟ صاحب الخيرية أهلك؟ أبدا. هو نوع معين من الخير حملهم على الطغيان وهو القوة. أهم خير أهم أقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين؟ فاستخدامه القوة المفرطة في غير وجهها كان سبب الهلاك. إذن الخيرية هنا تعني القوة لا تعني مطلق الخير، بيده الخير مطلق خير وقس على هذا. فاحنا شقنا هذه المعنى حتى ندرك أن اللفظ نفسه حتى وإن نطقه القراء بطريقة بعينها زي ملك لا تأمن على يوسف فيها إضغام، تأمن الميم مع أنه يقول لك ما في لسان عربي أضغم الاثنين دول وأنها ليست ساكنة، لكن ثبتت أن بعض البطون نطقها هكذا ونزل القرآن بها مفصلا بل أجمع القراء عليه، وهذا من المجمع عليه وهذا رد به عليه. إذا ما دام القرآن نزل وتحقق وجوده حتى على أطرافه هو أن هذا مما أجمع عليه فهذا رد به عليه، ليس معنى أنه لم يوافق في ظاهره بعض ألسن عرب أنه ليس بعربي وغير هذا وغير هذا. إذن ندرك المعاني الدقيقة، وإلا فهناك مواقف أو مواضع في القرآن حيرت حتى أهل اللغة كيف تعرب. يعني على سبيل المثال للحصر، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، لماذا فتحت يوم؟ أهل اللغة نفسهم حاروا فيها، لماذا فتحت هنا؟ يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنه، لماذا فتحها؟ تعرب إيه؟ للآن أهل اللغة في حارة منها. ليس معنى أنهم حاروا في إعرابها لأن يظن أنها مبتدأ يوم،
محترف فهم المعنى ممكن
احتاروا، لأنه هو لو وضعت كل القواعد المعروفة على لدى الكثير من أهل اللغة المعنى نستقيم. لو قلت يوم يبقى ليس مصروفا اليوم مش العذاب، والكلام كله على العذاب، فافترضوا لدرجة يعني لما حارب الصغير قالوا هو مبتدأ مبني على النصب في محل رفع. فأنا أقصد بهذا المعنى أن القرآن قعد اللغة وليس العكس، وليست اللغة التي قعد القرآن. القرآن كلام رب العالمين العليم باللغة وقواعدها، العليم بأصولها، العليم بحقيقتها، والعرب هم الذين يعني جاءوا عليها وليس العكس. فلسان القرآن يقينا هو اللسان، وإلا فلو أمضينا الكلمات على ظاهرها قد نقع في إشكال. وأنا ضربت مثال قبل ذلك في لم لتجدن أشد الناس، أنا جلست معها مع شيخ الله رحمه الشيخ القيعي 3 أيام نبحث اللام. اللام في جواب القسم جاءت هنا، لتجدن أشد الناس عداوة، أي والله لتجدن أشد الناس عداوة. المعروف عند أهل اللغة أن اللام إذا دخلت على جواب القسم عانت نقل الزمان من حال الاستقبال، وهذا يناقض الواقع. أقول يناقض الواقع، لو يهودي الآن أشد الناس عداوة وأسلم، يقول أنا الآن أشد الناس عداوة لأن أسلمت أصبحت من أشد الناس محبة الإسلام. فكيف تعني اللام في جواب القسم أنني من الآن للأبد أشد الناس عداوة؟ يناقضها الشيخ. قامت في رأس هذه الشبهة الله يرحمه ورحمة الله، قال لي لا، أكيد لها استعمال آخر عند العرب نحن نجهله، لا نستطيع نطعن في القرآن لكن نطعن في فهومنا ونطعن في جهلنا. وظللنا 3 أيام نبحث حتى وجدنا لها استعمال عند العرب، قليل صحيح قليل لكن موجود، لللام في جواب القسم لإفادة نقل الزمان من استقبال للحال. حلت إشكال في فهم القرآن. ليس معنى أن كل العرب أو جل العرب لا يعرفوا إلا الاستعمال الأول أن الاستعمال الثاني غير موجود. موجود موجود. سقط هذه المعاني حتى ندرك أننا أمام وحي الله المنزل، وليس من السهولة أننا أطعن في قراءة ثابتة متفق عليها من القراء وصحت بإجماع وجاءت بطريق متواتر ثم نأتي بالسهولة دي وأردها لأنها لم توافق قياس عندي في اللغة. هذا الحقيقة يعني سوء أدب مع القرآن الكريم مع كلام رب العالمين، ويعني عتو كبير من صاحبه حتى وإن كان يعني عالم كبير، لكن كما ذكر الشيخ لعلها ذلة من ذلاته. ويقول ابن القرطبي رحمه الله تعالى: لقد أجمع علماء الأمة والأئمة على أن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. لا يخلو عالم من هفوة حتى وإن كان شيخ كبير كأبي شامة أخطأ هذا الخطأ الكبير، يرد عليه كما يرد على غيره. فالقرآن حجة على العباد، وليس هناك أحد حجة على كتاب الله عز وجل. الله تعالى كمل.
ولله دعوة الإمام أبي نصر الشيرازي حيث حكى في تفسيره عند قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كلام الزجاجي في تضعيف
قراءة
قراءة الخفض،
قراءة الخفض،
قراءة الخفض.
نعم.
ثم قال: ومثل هذا الكلام
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام في بعض الأدوات مكسورة، فبعضهم أنكر رواية الكسر.
ثم قال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبح ما قرأ به. وهذا مقام محظور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو، ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح، وإن كان غيره أفصح منه فإن لا ندعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحة. ويأمركم لأبي عمرو بن العلاء: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية، إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربي ولا فشو لغة، ولا فشو لغة، لأن
ولا فشو،
ولا فشو لغة، ولا فشو لغة،
فشو يعني انتشارها، انتشارها
فشو الشدة والوضع، لأن القراءة سنة متبعة فلازم قبولها والمصير إليها. قلت: ثم لم يقف الإمام أبي شامة حتى قال: فكل ذلك يعني ما تقدم محمول على قلة ضبط الرواة. لا والله، بل كله محمول على كثرة الجهل ممن لا يعرف لها أوجها وشواهد صحيحة تخرج عليه، كما سنبينه إن شاء الله تعالى في الكتاب الذي وعدنا به آنفا. كم تأليف الكتاب من مولانا؟
نعم،
الكتاب اللي وعد به
ما أعرفش أليفه،
لأنه قال لأضعنا كتابا مستقلا في ذلك يشفى القلب يشفى.
هو كل الكلام ده موجود عند السلف. خلي بالك كل المواضع اللي ذكرها أبو شامة رد عليه فيها السميط الحلبي، ورد عليه فيها ابن عادل في كتابيهما الدر المصون واللباب في علوم الكتاب، كل المواضع. بل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رد عليهم أيضا، وغيره من كبار المفسرين،
القرطبي التفسير،
القرطبي التفسير، وأبو حيان في البحر المحيط. كل الكلام ده مردود عليه، ومردود عليه لغة، وأوردوا الشواهد لكل هذه الألفاظ عند العرب. كل الكلام ده مردود عليه.
إذ هي ثابتة مستفاضة ورواتها أئمة ثقات، وإن كان ذلك محمولا على قلة ضبطهم، فليت شعري أكان الدين قد هان على أهله حتى يجيء شخص في ذلك الصدر يدخل في القراءة بقلة ضبطه ما ليس منها، فيسمع منه ويؤخذ عنه ويقرأ به في الصلاة وغيرها، ويذكره الأئمة في كتبهم ويقرؤون به ويستفاض. ولم يزل كذلك إلى زماننا هذا، لا يمنع أحد من أئمة الدين القراءة والقراءة به، مع أن الإجماع منعقد على أن من زاد حركة أو حرفا في القرآن أو نقص من تلقاء نفسه مصرا على ذلك يكفر، والله عز وجل وعلى تولى حفظه. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأعظم من ذلك تنزله، إذ قال: وعلى تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة، لا ينبغي قراءتها حملا لقراء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما هو اللائق بهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يقرأوا بها مع تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة، فمن أوصلها إلى هؤلاء الذين قرأوا بها؟ ثم يقول: فلا أقل من اشتراط ذلك، يعني اشتراط الشهرة والاستفاضة. قلت: ألا تنظرون إلى هذا القول؟ ثم: أحد في الدنيا يقول إن قراءة ابن عامر وحمزة وأبي عمرو ومن اجتمع عليه أهل الحرمين والشام أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وقراءة البزي وقنبل وهشام، إن تلك غير مشهورة ولا مستفاضة، وإن لم تكن متواترة؟ هذا كلام من لم يدر ما يقول، حاش الإمام أبا شامة منه، وأنا من فرط اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه في شيء. ربما يكون بعض الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه، أو أنه ألف هذا الكتاب أول أمره كما يقع لكثير من المصنفين، وإلا فهو في غيره من مصنفاته كشرحه على الشاطبية بالغ في الانتصار والتوجيه لقراءة حمزة والأرحام بالخفض والفصل بين المتضايفين. ثم قال في الفصل: ولا التفات إلى قول من زعم أنه لم يأتي في الكلام مثله لأنه نافل، ومن أسند هذه القراءة مثبت، والإثبات مرجح على النفي بالإجماع. قال: ولم نقل إلى هذا الزاعم عن العرب أنه استعمله في النثر لرجع عن قوله، فما باله ما يكتفي بناقلي القراءة من التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم أخذ في تقرير ذلك. قلت: هذا الكلام مباين لما تقدم وليس منه في شيء، وهو الأليق بمثله رحمه الله.
أبو شامة نفسه لما شرح القراءات العشر، وده من العجيب حقيقة أن ينسب الكلام ده إليه، وهو في شرحه للقراءات العشرة الكلمات اللي اعترض عليها هنا هو نفسه رجحها هناك، بعضها مش كلها رجحها. وده الحقيقة اللي يشكك في الرواية عنه بهذا الكلام الكثير، اللي يعني تفرد به دون عن كل من تحدث في علم القراءات، لكن القراءات كلها ثابتة، ومدام ثبتت والصحابة قرأوا بها ونقلوها عنهم التابعين وتابع التابعين، ومش نقلها واحد، ده النقل بالإجماع. لا يتصور أبدا أن قراءة صحيحة وإمام يقرأ بها ويصلي بها بالصحابة والتابعين وهم أهل اللغة وأهل اللسان ولا ينكر عليه واحد، غير متصور هذا. ليه؟ لأن القراءات دي ظهرت في عصر كانت اللغة فيه في قمتها، والناس فيها ما منهم واحد يسكت على خطأ ينسب لله عز وجل، يستحيل. في الجيل الأول، الجيل اللي ربي على النصيحة والجيل اللي غلب عليه التناصح مع المسيء إليه فكيف بالمسيء لكلام ربه؟ لا يتصور هذا أبدا، لا يتصور هذا أبدا. القراء اللي نقلوا نقلوا عن جيل واحد أو جيلين،
لم يتأخر.
والجيلين كلهم أو الأجيال الثلاثة من في القراء في الأجيال الثلاثة المفضلة اللي أهل الحق فيها كثر وأهل الحق فيها أقوياء وأصحاب لسان وأصحاب قوة في البلاغ وفي النصح. يستحيل حد يقرأ أو يدخل قراءة أو لفظة بدليل أن كل الألفاظ اللي شذت حتى ولو قال بها يعني ناس من خيرة العلماء زي شعبة مثلا، شعبة بن حجاج، خلي بالك شعبة بن حجاج راوي لقراءة كثير من القراء الروايات الصحيحة، أخذوا عنه القراءة الصحيحة، هو نفسه له قراءة شاذة، كل القراء أجمعوا على شذوذه وردوها معناه شعبة بن حجاج. فأناس بهذه القوة يتصور أن تفوت عليهم كلمة واحدة يقرأ بها القراء وتعمم وتسمع في على في الصلوات في المساجد ولا أحد ينكر على صحيح قارئها؟ الكلام ده طبعا غير متصور أصلا، غير متصور مع الجيل الأول. يعني يتصور في أجيالنا اللي تجهل القراءات وأي واحد يلوي لسانه الناس ممكن لا تعرف الفارق بين القراءات الصحيحة وبين غير الصحيحة أو الشاذ. لكن في العصر الأول وفي الجيل الأول والقراء متوفرين من الصحابة ومن التابعين، ويستطيع إنسان بين هؤلاء يقرأ بقراءة شاذة؟ وضحت؟ فطبعا ده كلام وبشامة نفسه يعني الحقيقة الواحد يعجب أن ينسب إليه هذا الكلام وهو ممن قال بغيره. فهل الكلام ده كان قديم زي ما بيحصل دلوقتي واحد يبقى ملحد وبعدين ربنا يتوب عليه فيكتب كتاب فقط إلحاد وبعدين يرجع يكتب غيره؟ وارد أن تنطع في بداية حياته ثم عاد وتاب في آخر حياته لما شرح متن القراءات، وارد. لكن هل كلامه اللي هو رجع عنه حجة على كلامه اللي قال به في النهاية؟ الكلام ده طبعا يعني أنا الحقيقة لا أتصور أن يقول به أحد غير ما نسب لأبي شامة وأحسب أبو شامة منه براء، بدليل أن حتى كل القراء وكل أهل التفسير ردوا على هذا الكلام بردود قوية جدا جدا، ما في لفظة إلا ولها وجه ولها لسان عند العرب.
ثم قال أبو شامة في المرشد بعد ذلك القول: فالحاصل أن لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها، قلت ونحن كذلك، لكن في القليل منها كما تقدم في الباب الثاني. حاشة تحت يشير بذلك إلى مثل قراءة هشام أفذدة بياء بعد الهمزة، فإنه اعتبره صحيحا مقطوعا به وإن لم يتواتر، لأن استفاضته وموافقته الرسم والعربية قرائن مثلها يفيد العلم في المتواتر. انظر المنجد صفحة 18. قال: وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو.
بعدين لأن هو بيقول إنه ده مش مشهور، القراءة اللي نقلها عنهم عشرات الآلاف إزاي ما تبقاش مشهورة؟ يعني الحقيقة الإنسان غير متصور العبارة اللي نسبت لأبو شامة إنها تصدر منه، ولكن دي قراءات غير مشهورة، المشهور والمجمع عليه خلاص مقر بيه، ودي غير مشهورة. غير مشهورة إزاي وآلاف الناس قرأوا بها، ومش فقط في جيل الصحابة والتابعين، وتابع التابعين انتشرت جدا، وكل دي أجيال كانت لها يعني قوة علمية عالية جدا جدا جدا، لغة وفصاحة وتفسيرا وفهما ومعنى.
كإدغام أبي عمرو ونقل الحركة لورش وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة.
الكلمات دي كلها خلي بالك، يعني على سبيل المثال نقل الهمزة. نقل الهمزة المؤمنون المؤمنون. نقل حركة الهمزة حرف القبلي. الكلام ده ورش جاء من صعيد مصر. جاء من صعيد مصر. الراوي الوحيد اللي من صعيد مصر. للآن أهل الصعيد الكلمات المهموزة ينقلوها. للآن لا يقول الذئب الذيب، بعضهم ينطقها الديب. لا يقول عائشة، يقول لك عائشة. للآن حتى الآن ولسانهم جرى على هذا، ودول أهل لغة وأهل لسان. الاستعمار قل في الصعيد، ولذلك الكثير من الكلمات العربية الفصيحة ما تجدها موجودة هناك. مش معي؟ كلمات نادرة جدا في الاستعمال عند الناس، وما زال أهل الصعيد يستعملها الآن. للآن يعني، والقرآن جاء بها. فإزاي ينكر هذا الكلام يعني على على مش مش أقول لك فيش لسان، لا في ألسن ما زالت تنطق به للآن،
إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل فرد فرد من ذلك. ومن ثم تسكب العبرات فإنها من ثم لم ينقلها إلا أحد إلا اليسير منها. قلت هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم أو وقف أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زماني شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب باي برود الشافعي، فقال لي معذور أبو شامة، حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه، إذا كان مدارها على واحد كانت أحادية، وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا، وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها أمما عن أمم، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلدة لم يوافقه على ذلك أحد، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها.
هو ده كلام معروف صحيح، يعني هتلاقي لغاية النهاردة أغلب العالم الإسلامي بيقرأ عبارة حفص. المغرب العربي كله بيقرأ برواية نافع، سواء قالون أو ورش. لو قرأت بقراءة نافع لعوام من الناس في صعيد مصر لا يعرفونها، انكروها عليك. أهل المغرب العربي كلهم اعتدوها وألفوها. ليس معنى أن لم يبلغ أهل الصعيد هذه القراءة مش موجود. وغيرها يعني في بعض القراءات اشتهرت في مدن بعينها، ولذلك هتلاحظ أن القراء نفسهم المدن اللي قرأوا فيها عرفت فيها قراءته، وإن لم تعرف عند غيرهم. يعني حمزة اشتهر في العراق، غير أهل العراق أنكروا عليه. ليه؟ ما اعتدوا عليه ولا سمعوه، ولا سمعوه. مش معنى أنهم لم يسمعوها أنه لم يوجد أمم سمعتها ونقلتها في العراق. واضح معي؟ وليس معنى أنها لم تشتهر في بلده يبقى لم تشتهر في بلد غيرها، اشتهرت على غيره أو عند غيره، وده جزء من اشتهار. لكن هو عشان يقيس الشهرة بما عرف هو، ده مقياس فاسد. الشهرة أن لها أهل عرفت بينهم ونطقوا بها وتعلموها ونقلوها وأصبحت مشهورة عندهم جدا لا يختلف عليه بينهم. وضحت معي؟ وعشان كده الشيخ يعني إيه قال ده زي الحديث، في حديث اشتهر في بلد بعينها ولم يشتهر في غيرها.
قلت صدق. ومما يدل على هذا ما قاله ابن مجاهد، قال لي حنبل قال القواس في سنة 37 ومائتين إلقى هذا الرجل يعني البزي، فقل له هذا الحرف ليس من قراءتنا، يعني وما هو بميت مخففا، وإنما يخفف من الميت من قد مات، ومن لم يمت فهو مشدد. فلقيت البزي فأخبرته فقال له قد رجعت عنه. وقال محمد بن صالح سمعت رجلا يقول لأبي عمرو كيف نقرأ.
طبعا الكلام ده مردود عليه، لأن وما هو بميت وبميت تقرأ بالتسكين، قراءة صحيحة ثابتة، ليس معناها ان روايات زي دي يقولوها العامة ولا الركع يقول لك رجع عن القراءة. طب رجع عن القراءة وما زال غيره بيقرأ بيه، قراءة ثبتت وصحت ميت وميت، خلاص انتهت، والمعنى دقيق في الاثنين، بل بالعكس ميت تضيف لنا معنى جديد على ميت. وقس على هذا، قس على هذا، ليه؟ لان ميت اعطى معنى وميت اعطت معنى تاني، وكلاهما معنى صحيح، قرأنا اراده ورب العباد اراده. فنسخنا للفظ ثبت قرآنيته رد لمعنى دقيق رب العباد أراد يعلمنا إياه، وده قرآن إخوانا ما ينفعش حد يتكلم فيه.
سمعت رجلا يقول لأبي عمرو كيف تقرأ لا يعذب عذابه أحد،
لا
ما هو حقيقي،
نعم،
ولا يوثق وثاقه أحد. فقال لا يعذب بالكسر. فقال له الرجل كيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالفتح. فقال له أبو عمرو لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته عنه، أو تدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. قال الشيخ أبو الحسن السخاوي وقراءة الفتح أيضا ثابتة بالتواتر. قلت صدق لأنها قراءة الكسائي. قال السخاوي وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم، وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر.
صحيح صحيح، لا يعذب عذاب أحد ولا يعذب عذاب أحد. قلت وبعدين خلي بالك ده أضافت معنى، معنى جديد، ده اللي عايز أضيفه. لما أقول لا يعذب عذاب أحد وصف للعذاب، إن العذاب اللي شافه ده شديد جدا ما رأى مثله أحد، وقوله لا يعذب عذابه أحد وصف لله عز وجل، إن أنواع العذاب اللي عذب بها عباده ليس لها مثيل، فأضافت معنى ومعنى دقيق جدا ومعنى متلازم. إذا كان الإنسان يعذب عذاب ليس يعني مثله عذاب، من الذي قام به؟ رب. يبقى إذا رب العباد عذب عذابا ليس يعني مثله عذاب، وده حق ليه، وده دلالة على قدرته وعظمته وقدرته على أن يعذب بما يعني من شاء بما شاء. واضح المعنى؟ فإزاي أنا يعني أجي أنكر قراءة زي دي ثبتت وأضافت معنى قرآن جديد جدا، إحنا أمس الحاجة إليه، فأمس الحاجة ما لفته. نسأل الله العفو والعافية. هو حقيقة يعني طبعا هو بيتتبع الكلام ده ليه؟ إن يجيب رواية زي دي عن أبو عمرو. أبو عمرو قد لا تبلغه هذه الرواية، لكن بلد غيره وتواترت عند غيره، هو قرأ بمعلم. ولغاية النهاردة في قراء احترفوا رواية بعينها لا يعرف غيرها وموجودين، وفي اللي جمع الكل، اللي عرف قراءة دون غيرها لو سمع قراءة غير قراءته هينكرها. إذا لم يكن عنده علم إن في قراءات عشرة هينكرها، لأن الخلاف بل وقع هذا مع الصحابة، سيدنا عمر سيدنا هشام بن حكيم دول صحابة، وكلاهما تعلم قراءة غير الثاني. سيدنا عمر قال لما دخلت فوجدت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، وده صحابي، هشام صحابي. سيدنا عمر قال فسمعت منه أحرف غير الذي التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أثب عليه وأصلي، كاد يضربه بصلي، منعتني صلاته، فلما فرغ أخذته من ثيابي فدببته به، ربطه هدوم وجرجاه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا الرجل قرأ بحرف غير الذي أقرأتني. قال أرسله عمر سيبه سيبه. قال هشام اقرأ فقرأ يقول عمر فقرأ الحرف الذي سمعته منه. فلما فرغ قال النبي له صدقت. قال عمر فوجدت في نفسي إذا كان مصدق أنا اللي غلطان. ثم قال عمر اقرأ فقرأت. فلما فرغت قال صدقت. قال قلت يا رسول الله ما صدقت قرأ بغير الذي قرأت وقلت له صدقت قلت لي صدقت. قال يا عمر انزل القرآن علي على سبعة أحرف كلهن صحيح وفي رواية من قال بإحداها فهي شافية كافية. إذا وقع هذا مع خيار الصحابة كيف لا يتصور وقوعه حتى مع القراء؟ وضح المعنى. فوقع مع الصحابة والحديث ثابت في صحيح البخاري في غير. فالقضية مش قضية أنا إيه اللي تعلمته، أمر ثبت وقرأ به جماعة من الصحابة ونقلوه عنهم جماعة من التابعين وجماعة من تابع التابعين، خلاص انتهت القصة. جهلي به لا ينفيه، والمثبت مقدم على النافي. أنا هنفي حاجة ما علمتهاش لكن غيري أثبتها وأثبتها بأدلتها، خلاص خلصت.
قلت وهذا كان من شأنهم على أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم، ولو عين غير هؤلاء لجاز، وتعيينهم إما لكونهم تصدوا للإقراء أكثر من غيرهم أو لأنهم شيوخ معين كما تقدم. ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد. روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون سند فلان وقراءة فلان. قلت وذلك خوفا مما توهمه أبو شامة من أن القراءة إذا نسبت إلى شخص تكون أحادية، ولم يدري أن كل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء كان قراءها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمن وضعافهم، ولو لم يكن انفراد القراء متواترا لكان بعض القرآن غير متواتر، لأن نجد في القرآن أحرفا تختلف القراء فيها وكل منهم
يختلف القراء فيها.
إيه؟ مكتوبة بالتاء هي بس المفروض بالياء صح؟ هو النسخة عايزة مجهود شوية نسخة طبعا الله يحفظها. وكل منها على قراءة لا توافق الآخر كأرجه وغيرها، فلا يكون شيء
اللي قرأها بالهمزة قرأها بغير الهمزة،
فلا يكون شيء منها متواترا. وأيضا قراءة من قرأ مالك ويخادعون فكثير من القرآن غير متواتر، لأن التواتر لا يثبت باثنين ولا بثلاثة. قال الإمام الجعبري في رسالته وكل وجه من وجوه قراءة كذلك يعني متواترا لأنها أبعاده. ثم قال فظهر من هذا فساد قول من قال هو متواتر دونها إذ هو عبارة عن مجموعها. ثم قال ابن الجزري ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم، أن الإمام الشافعي رضي الله عنه جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن لأنه من أهل مكة، وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية، وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير، فلم يعتمد في روايته عن مالك في عدم البسملة لأنها أحد، واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة، وهذا لطيف فتأمله.
طبعا هو جاب مثال طيب، ده الإمام الشافعي. شيخ مالك يرى أن البسملة ليست
هو صاحب المذهب
الإمام مالك صاحب المذهب وشيخ الإمام الشافعي، واخد بالك معايا؟ فهو يرى البسملة دي فاصلة فقط وليست آية. ابن كثير قارئ أهل مكة وتواترت عنه الرواية، والإمام الشافعي عاش في هذه الفترة في مكة وأخذ بقراءة ابن كثير. ابن كثير بيجعل البسملة آية من فتحة وبيجعلها فاصلة بين السور كلها، وبسملة بين السورتين بسنة رجال النمو هدرة وتحمل بسملة، فمنهم البسملة ومنهم مفصل. فكون يأخذ برواية ابن كثير لأنها ثبتت عنده ويرد الحديث اللي رواه عن مال الرواية اللي خدها عن مالك شيخه اللي اتعلم منه، ليه؟ لأن ده شيخه، ابن كثير شيخه، ورأى أن رواية مالك يعني لا ترقى للمرتبة اللي هياخد فيها كلام ابن كثير، فأخذ برواية ابن كثير لأنها عنده أثبت، وخاصة أن أهل مكة كلهم كانوا بيقرأوا بيه. خلاص، إيه المانع يعني؟ والإمام مالك أخذ به برواية القراء، هو ما جابهاش من عنده، ده هو أخذها من مجموعة قراء ثانيين غير أهل مكة، واشتهرت في بلاد العراق في منطقة الكوفة، فلا حرج. لكن احنا الله يسامح بقى اللي ذكر هذه الشبهات.
فانني كنت اجد في كتب اصحابنا يقولون ان الشافعي رضي الله عنه روى حديث عدم البسملة عن مالك ولم يعول عليه، فدل على انه ظهرت له فيه علة، والا
ان هو ترك البسملة في الفاتحة ليس معنى ان ترك البسملة لم يسمي في الجهر ان البسملة ليست من الفاتحة. الامام مالك الرواية اللي قرأها ان كل الصحابة اللي قرأوا بدأوا بالحمد لله رب العالمين وسموا السورة سورة الحمد مش الفاتحة. ام سلمة تقول كان النبي سيقرأ وتقول الحمد لله رب العالمين، ليه؟ لان اشتهر عنه الجهر بعدم الجهر بالبسملة. ثبت انه بسمل لكن في مرض قليل. اللي اخذ برواية الاثبات اثبت البسملة الفاتحة مع محفوظة. جمهور القراء يثبتوا البسملة الفاتحة، اللي ما اثبتهاش ورش، لان ورش عنده الفاتحة سبع ايات غير البسملة. الآية الاخيرة بيقسمها ايتين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. التسعة عشر راوي بيجعلوا البسملة آية مع اختلافهم في الجهر والإصرار باعتبار السنة الجهر والإصرار، لأن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حياته كان يسر بالبسملة وثبت أنه جهر بها أحيانا. ابن القيم نفسه رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال هذا من خلاف المعتبر، والأولى بنا ألا ينكر أحد على فعل غيره، فليس المختلف فيه على بينة محل إنكار أصلا. فنقول أسر النبي وجهر وغلب عليه إصرار، فلا يمكن من أسر على من جهر ولا من جهر على من أسر، والأولى أن احنا نسر غالبا ونجهر أحيانا حتى يعلم المتابع لنا أن هذا مقر وذاك مقر وهذا ثبت وذاك ثبت. وضحت؟ بس.
وإلا لما ترك العمل به؟ قلت
لما ترك العمل به؟
لما ترك العمل به؟ قلت ولم أرى أحدا من أصحابنا بين العلة، فبين أنا ليلة مفكر إذ فتح الله تعالى بما تقدم والله تعالى أعلم أنها هي العلة، مع أني قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير كالبزي وقنبل، ولما علم بذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي أريد أن أقرأ عليك القرآن بها، ومما يزيدك تحقيقا ما قاله أبو حاتم السجستاني قال أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها هارون بن موسى الأعور، قال وكان من القراء فكره الناس ذلك وقالوا قد أساء حين ألفها، وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرونا قرون يأخذها قرونا وأمة يأخذها قرون وأمة عن قرون وأمة
يأخذها قرون وأمة قرون وأمة
يأخذها قرون وأمة عن
مثلهم
عن أفواه أمة، ولا يلتفت منها إلى ما جاء من راو راو. قلت يعني أحادا أحادا. وقال الحافظ العلامة أبو سعيد خليل كيكلدي العلائي في كتابه المجموع المذهب، وللشيخ شهاب الدين ابن وللشيخ شهاب الدين أبي شامة في كتابه المرشد الوجيز وغيره كلام في الفرق بين القراءات السبع والشاذة منها، وكلام غيره من متقدمي القراء ما يوهم أن القراءات السبع متواترة كلها، وأن أعلاها ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط المصحف الإمام، والفصيح من لغة العربي، وأنه يكفي فيها الاستفاضة، وليس الأمر كما ذكر هؤلاء. والشبهة دخلت عليهم من انحصار أسانيدها في رجال معروفين وظنوها كاجتهاد الأحاد.
أصلا هو يمكن هذا مصدر إشكال لبعض من استشكل ليه نسبت القراءات للقراء، فبعضهم ظن أن القارئ ده انفرد به. أبدا يا إخوان، ده هو تعلمها من جيل ومن عدد ومن جمع ومن أمة ومن قرن كامل ثم نقلها، لكن هو الشهر بأنه جمعها وأقرأ بها كم كبير جدا من القراء، فهم نسبوه إليه أن ده القراءة اللي احنا خدناها بالشيخ فلان لغاية ما اشتهرت باسمه. ولذلك بعض السلف كان بيقرأ أنها تنسب للقارئ نفسه اللي قرأها، لكن نسبتها الحقيقة لهدور في الإسناد وبانه وأن ده الطريق اللي جات منه القراءة، وميزها بأن أصبحت القراءة بالهيئة دي بالشكل ده هي المنسوبة لفلان وجاء بها خلاص وجاء بها فلان. فالكلام ده يعني لا يعني أبدا أن قارئ من القراء دول تفرد بقراءة أبدا أبدا، وإلا فكل القراءات التي وردت عن كل هؤلاء القراء قرأ بها شيوخهم، بل جمع من شيوخهم، وقرأ بها تلاميذهم، وقرأ بها أناس من أهل جيلهم غيرهم. ثانيا، نقاط الخلاف في القراءات محدودة، نقاط الخلاف في القراءات محدودة. صحيح في أصول اختلفوا فيها، يعني مثلا أهل الصلة بيصل من الجمع عليهم إليهم بيدوها واو، الكلام ده وجه موجود في اللغة، واللي قرأ بها مش واحد ده خمس من رواه قرأوا بالصلة، مش معنى كده ان الصلة مش موجود، قراءة ثبتت وقراءة قرأ بها جيل عن جيل، خلاص انتهت القصة.
قلت وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي رحمه الله تعالى عن هذا الموضع، فقال انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم، فقد كان يتلقاه أهل كل بلد يقرأه منهم الجم الغفير عن مثلهم، وكذلك دائما والتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف وحافظوا شيوخهم منها وجاء السند من جهتهم، وهذه الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلى، ولم تزل حجة الوداع منقولة، فمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر فهذه كذلك. وقال هذا موضوع ينبغي التنبه له، انتهى والله أعلم. ذلك ما قاله العلامة ابن الجزري في هذا المقام من كتابه المنجد، ولعله فصل الخطاب في هذا الموضوع. ولذلك آثرنا أن ننقله إليك محاولين حسن عرضه وضبطه والتعليق عليه مختصرا بقدر الإمكان. وقد كنت أود أن تكون النسخة التي نقلت منها أكثر تحريرا مما رأيت، ولكن ما الحيلة؟ وهي أول طبعة عن نسخة مخطوطة برواق المغاربة من الأزهر الشريف، ومن شأن البدايات أن يكون فيها نقص ثم تصير إلى الكمال في النهاية إن شاء الله. حب يتكلم عن القراء بعد ذلك.
طبعا هو الكلام ده كله الشبهات الأثرها أبو شامة كما بنت، يعني هي أثيرت منه. كم واحد قال بها؟ لم يعرف هذا إلا عن أبي شامة، وأبو شامة نفسه رجع عن كثير منها، وكل القراء أدوها وما سلم له بها أحد. والسلف والخلف مجمعين على القراءات العشرة، القراءات السبعة والقراءات العشرة، ثبتت بالتواتر ووافقت اللغة ولو من وجه عرف عند بعض العرب، ووافقت الرسم العثماني. والكلام ده ما جاءنا إلا عن جمع عن جمع عن جمع، حتى سطرت وبعدين تسطيرها وتسجيلها كتب في العصور الأولى، العصور اللي كان متوفر فيها جموع من الصحابة القراء المتقنين الحفاظ، جموع من الصحابة الذين هم أثبات لا يقبلوا أبدا بحال من الأحوال أن ينسب لله كلمة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله يعني الحقيقة يستحيل معه أن وبعدين احنا وضحنا أن القراء منهم تابعي ومنهم من تابع التابعين، منهم أدرك الصحابة وأخذ منهم بشرة، ومنهم أدرك التابعين، يعني أخذ ممن أخذ عن الصحابة، وكل دي في القرون المفضلة اللي ما زالت بخيرها، وما زالت الأمة يعني قضية القرآنية بالنسبة لهم شيء مش مقدس بس، لا ده شيء لا يخترق من قليل أو في قليل أو كثير، ولا يسلم أحد لهم بهذا.
يعني احنا نقول كده في النهاية أن القراءة أصلا وقفية
طبعا
مباشرة،
طبعا
رواية شعبة أو رواية
طبعا كل ده متواتر وثبت بالتواتر،
ومتواتر كقراءة يعني
قراءة يعني متواتر قراءة لفظا وسندا ومتنا، محدش يستطيع يقول غير هذا. وده الكلام ده مجمع عليه بين كل القراء بل أهل القرآن، وده اللي رب العباد يعني يليق بجلاله وجماله حفظه لكتابه، وخاصة ما ثبت قرآنيته. احنا لما نتعبد لله جل به ونصلي به، وفي نفس الوقت دخل في دائرة التحدي والإعجاز. الوجه اللي بينكروه في اللغة ده فيه وجه من وجوه الإعجاز، واحنا وضحنا هذا. العرب نفسهم ما استطاعوا ان يجتمعوا على يعني في كل كلماتهم على معنى واحد، ولم يوجد احد عنده طاقة من العرب أن يستطيع أن يجلس مع كل بطون العرب ليجمع استعمالات العرب لكلمات وطريقة نطقهم لها، ما حصلش الكلام ده في التاريخ كله. جاء القرآن ليوافق كل هذه الألسن وكل هذه اللهجات، وده من الإعجاز الذي لا يستطيعه إلا رب الناس العليم بكل لغات العرب وكل لهجات العرب وكل طرق نطقهم للألفاظ. ده إعجاز، إزاي نضيع هذا الوجه بجهلنا؟
هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المصحف كله برواية واحدة مرة واحدة لبعض الناس؟
بص حبيبي الله يبارك لك، الكلمة قد ينقلها صحابي أو مجموعة من الصحابة ويتلقفها التابعين، قرأت بالطريقة دي، وضحت معي؟ اللي جمع الكلمات القراء المتقنين من جيل التابعين وتابع التابعين. أنا سمعت الكلمة دي من ابن مسعود، ودي من عبد الله بن عباس، ودي من عبد الله بن عمر، جمعهم فأصبحت القراءة اللي جمعها دي وسمعها هو وسمعها عدد من الصحابة معه وعدد من التابعين معه، واخد بالك معي؟ لكن هو تفرد في انه هو ايه لمها وقال دي كل ده ثبت عندي بالتواتر اهو بالموافقة للنسخ العثماني اهو. فاللي جمع هذه الكلمات بالصورة دي في القرآن نسبت اليه، اصبح هو القارئ المشهور به، وضحت معي؟ لكن كل كلمة من دول سمعها يقينا. الصحابة نفسهم لما كانوا بيقرؤوا كل واحد بيقرأ باللي سمعه، هشام بن حكيم بيقرأ بالطريقة
منذ قليل لما اتكلم ابو عمرو
ليه لما زي ما
قلت لك اللي هو قال اللفظة هذه مش
ما ثبتتش ما وصلتوش هو ما وصلتوش هو وضحت معي لكن وصلت لغيره ونطق بها غيره ما احنا وضحنا زي الخلاف في الارحام واخد بالك معي اللي كسرها واللي ما كسرهاش فاذا ندرك هذا الكلام
لا يعذب ولا يعذب
لا يعذب ولا يعذب واحنا ذكرنا الان من روايه هشام وعمر بن الخطاب ودول صحابه وده اصدق مثال واضح جدا لا يختلف عليه دول صحابه عمر نفسه انكر على هشام اللي قرأ بيه وهشام قرأ على سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بنصه كما هو بعدين مش حرف ده احرف ده قرأ الصوره خلي فيها سيدنا عمر في مواضع مش موضح درجة سيدنا عمر كان يضربه هو عمر بس من الصحابه طب كم صحابي اللي صلوا وراء هشام بسألك اهو سيدنا هشام كان بيصلي وبيصلي وراه الناس كم صحابي صلى وراه طيب هل في واحد انكر عليه ليه لان سيدنا هشام تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم ورسول اقر لما اختلف معهم عمر اقر عليه قال له صدقت وقال لي عمر صدقت اللي نقل عن سيدنا عمر روايته اصبحت الروايه وفي الاخر اتنسبت لمين اللي نقلها اللي اتشهر بيها هنقول ابو عمرو مين نقل روايه هشام هنقول مثلا فلان
ليه العلماء بيحرموا ان هو الواحد يقرا لو هيقرا باكثر من روايه في الصوره الواحده هل لان ما ورد عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا
لا يا مولانا احنا عشان بس ايه ما حصلش ان الناس تدخل القران في بعض وتلخبط الدنيا ينفع امد
في موضع واخر في موضع
امد في موضع واخر في موضع ولا دخلت القراءتين في بعض ينفع ان انا امد الصله واقطع الصله في موضع ينفع امد هاء الكنايه اكسرها في مره وافتحها مره
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بدا في روايه بيبدا فيها
خلاص اذا قرا اللي نقل عنه نقل القراءه بالشكل ده وضحت معايا فاحنا بنلتزم بالقراءه على اساس ان لكن هب انه اثناء صلاته نقل من قراءه القراءه تصح صلاته لان انا قرأ به قران يتعبد به في المحاريب وضحت معايا واحد بيقرا واخد بالك معايا بالفتح وميل كلمه ها او قلل قلل حرف او ميل
يجوز
صحت صلاته
ليه
لان قرا بوجه صحيح ثابت لكن الاولى ان هيقرا بالاماله يقرا على طول يقرا بالتقليق يقرا بالتقديم على طول يقرا بالفتح يقرا بالفتح على طول بس والله تعالى لا خلاص عندي كفايه النهارده عشان المغرب خلاص نكتفي بهذا جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد